بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولك أن تتأمل ما جرى لهذا الصحابي الجليل، صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي خرج إلى غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري في حديث طويل في باب الزكاة، والشاهد منه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال: فلما أتينا تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب، كانوا في تبوك، وألقته إلى اليمن. ها، تأمل مخالفة لأمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا جرى له من تبوك إلى طي، وخرج في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أقوال سلفنا الصالح وما قالوه في اتباع السنة وتعظيمها والتمسك بها. ففيما جاء في هذه الرسالة الصغيرة، صغيرة الحجم هي لكن كثيرة النفع، للشيخ عبد الإسلام بن برجس رحمه الله تعالى، الاهتمام، ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية. قال: روى الدارمي في سننه في باب اتباع السنة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وروى المروزي في كتابه السنة عن هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، لا يقوم الدين إلا بها. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي أنه قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وأخرج الدارمي في سننه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. فالحبل عندما تحل ضفائره ماذا يصير له؟ يصير ضعيفا. فكذلك دين الإنسان إذا ترك سنة بعد سنة ضعف دينه. وأخرج المروزي رحمه الله في السنة عن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه. الثانية: أن ينظر ذاك الأطر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده. والثالثة: أن يدع الناس إلا من خير. والثالثة: أن يدع الناس إلا من خير. وأخرج اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث عن الفضيل بن عياض أنه قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. ولا شك في ذلك، فهؤلاء أئمة الحديث، كم أحيا الله بهم من بلاد، لك أن تنظر فقط إمام مقبل عندما دخل اليمن. الروافض الرفض منتشر، انظر الآن إلى مراكز أهل السنة فيها. ها، ولك أن تتأمل في جهود الإمام الألباني وكيف الآن البحث في السنة والعمل في السنة وإحياء السنن. وأخرج البيهقي رحمه الله من طريق مالك أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كان شديد الاهتمام بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم نعيش بين أناس يستهزئون بالسنن، لكن السعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى، فهي غربة شديدة. نحن سعداء بهذه الغربة، وهكذا يجب أن نكون، أن نكون سعداء بهذه الغربة عملا بالقول والعمل، أي في أقوالنا وأعمالنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسعد بذلك، لأن فيه الاطمئنان في الدنيا، وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل عندما نلقى الله عز وجل. ومن حق السنة علينا وعلى أهلها أن يحموها من البدع والمبتدعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حذر صلى الله عليه وسلم من البدع والابتداع في الدين قبل أن يقع، فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، أي محدثات الأمور في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ابتدعت بدعة إخوة الإسلام إلا تركت سنة تحل محلها، محل السنة تأتي البدعة تأخذ مكانها. لما ابتدع الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة ترك الناس سنة الأذكار التي تقال بعدها والقيام بها كما يجب. ولما جلس الناس في بيوت العزاء وتحت خيام العزاء يستقبلون الناس وأهل الميت يصنعون لهم الطعام أو يطلبون الطعام ممن يصنعه من المطاعم وكذا، في اليوم الثالث وهذا من البدع وليس من السنة. لما فعلوا ذلك تركت سنة القيام بالأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته كتسديد الدين عنه مثلا، وتركت كذلك سنة الجيران أن يأتوا بالطعام إلى أهل البيت لأنهم مشغولون، يا أهل الميت لأنهم مشغولون بما أصابهم من موت أبيهم أو موت الزوج أو موت فعندما تأتي البدعة فهي تأخذ مكان سنة. ولذلك جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تحذر من البدع ومن المبتدعة، ففي كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، والسبل التي نهانا الله أن نسلكها هي سبل أهل البدع والأهواء. وقال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، والحديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه كأنه منذر جيش يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، والحديث عند الإمام مسلم. وزاد النسائي رحمه الله تعالى: وكل ضلالة في النار، وهو في صحيح النسائي. فأيها الأحبة في الله، وجاءت كذلك الآثار عن الصحابة ومن بعدهم يحذرون من البدعة والمبتدعة. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا ابن عباس يقول: عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع، كما ذكر ذلك هذين الأثرين ابن وضاح رحمة الله عليه في البدع والنهي عنها. ويقول ابن عمر كما ذكر اللالكائي في شرح السنة: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة. وسمع ابن عمر رجلا عطس فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. قال: وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن رواه الترمذي والحاكم، وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمة الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن دين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام فلن يكون اليوم دينا. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: من أين أحرم؟ قال له: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد، أي المسجد النبوي، من عند القبر. قال له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة هذه؟ وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال الإمام مالك: أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رحمهم الله تعالى. قال إمام مالك: إني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذكر ابن برجس رحمة الله عليه في رسالته ضرورة الاهتمام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي نعيم في الحلية، قال رحمه الله: ومتى حافظ المسلم على السنة محافظته على الطعام والشراب الذي به قوام البدن أو أشد، غمرته الفوائد الدينية والدنيوية، كما قال ابن قدامة في دم الموسوسين: وفي اتباع السنة بركة ودعاة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. انتهى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. قال ابن برجس: وقد معلقا على كلام ابن قدامة وقد أجاد من قال في فضل العمل بالسنة: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. قال: لأست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة فيقول هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه؟ فإن ذلك يغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة. وعلق ابن برجس رحمة الله على هذا الكلام بقوله: وهذا دأب السلف رضي الله عنهم، كما قال القاضي عياض في الشفاء: وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تضع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أتوا ليأكلوا أي طعام، ولكن أرادوا طعاما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول ابن برجس رحمه الله: فلو أن كل فرد من أبناء هذه الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب أعدائنا على مسيرة شهر، وينهض بالأمة إلى أعلى ما تصبو إليه من السعادة والسيادة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وقال ها، فتأمل هذا الكلام. ولهذا يجب أن نشمر وأن نربي هذه الأجيال على حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هديه وأخلاقه وسنته صلى الله عليه وسلم، وسنة الصحب الكرام، وعلى حبهم وحب من تبعهم بإحسان ليوم الدين، لكي يتكون لا جيل يأتي بعزة هذه الأمة. وقال ابن برجس: وهذا الالتزام بالسنة له ثمار وفوائد لا تحصى. وذكر منها 7 فوائد في رسالته الاهتمام، ضرورة الاهتمام بالسنة. قال: أولا، الفائدة الأولى: الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده. وتعلمون حديث البخاري، حديث عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكانت سببا بعد القيام بالفرض لحب الله له، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعادني لأعيدنه. انظر هذا التوفيق لجوارح هذا الذي يعمل بالسنة. توفيق من الله عز وجل أن جوارحه توفق لكل خير. فهذا الحديث العظيم دليل على أن النوافل سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد، وبيان لما يترتب على هذه المحبة من الخصال الحميدة. وهناك خصلة أخرى تترتب لمن حصلت له هذه المحبة، هي ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا لفظ البخاري. الفائدة الثانية: المحافظة على النوافل تجبر الخلل في الفرائض، وهذا في حديث عند أبي داود: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعلا لملائكته: وأعلم، وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي، أي بتطوعي هذا أتموا له صلاته، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، كل الأعمال بعد ذلك. وقال رحمه الله: ومما لا ريب فيه أن الإتيان بالفرائض كما أراد الله متعذر على أكثر الناس. من منا يزعم أنه يأتي بالفرائض كاملة؟ ما يمكن. فلا يليق بعاقل ناصح لنفسه مريد للخير لنفسه أن يزهد فيما يتمم فرضه ويدنيه من حب ربه سبحانه وتعالى ومن رضاه عليه. الفائدة الثالثة: للمتمسك بالسنة فضل كبير، ويزداد فضله رفعة كلما كان الزمن زمن إعراض عن السنة وإيذاء لمن تمسك بها، كمثل زماننا هذا، أجر كبير. روى المروزي في السنة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الأيام لا تصبر لكن تكون شدة على أهل السنة، يلزمهم فيها الصبر على الالتزام بما أراد الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم، أي أجر 50 صحابي. لا شك أننا الإنسان لن يصل إلى الصحابة، لكن هذا يدلك على عظم الأجر عند غربة الدين. ها؟ الصحابة كانوا يجدون أعوانا، والآن الأعوان قلة، ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: هذا المتمسك في وقت الغربة، المتمسك بالدين كما أراد الله وكما جاء في سنة، له أجر 50 صحابي. وهذا أمر عظيم أن يكون الإنسان في آخر الزمان ويحظى بهذا الفضل الكبير. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بلزوم السنة والصبر عليها، وأنت ترى أن الأمور تقع كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فالصبر الصبر، لأن الأجر عظيم. الفائدة الرابعة: أن العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدعة. ها؟ هي الحصن، تدخل في حصن حتى لا تقع فيما لا يرضي الله عز وجل. الفائدة الخامسة أن الحرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر الله، هذا تعظيم لدين الله عز وجل. ها، الفائدة السادسة أن للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا، حتى إذا تبعك الناس على سنة فلك أجره بدون أن ينقص من أجورهم شيء. الفائدة السابعة أن في الالتزام بالسنة أمن من الافتراق، فهي أمن من الافتراق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الاستقامة: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. وفي وصية أبي العالية رحمه الله تعالى قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، أي هذه البدع. فقال الحسن البصري رحمه الله: صدق ونصح. عندما سمع كلام أبي العالية قال صدق ونصح، لأن هذه الأهواء وهذه البدع تأتي بالعداوة وبالبغضاء وبالشحناء. فأوصي نفسي إخوة الإسلام بوصية الله عز وجل، وأوصيكم بوصية الله عز وجل، وهي تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهجي وفهم صحابة رسول الله. واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى في أهليكم وفي أولادكم، وانظروا في تأديب أبنائكم، إنها مسؤولية عظيمة. هذه النعمة، هذه الوسيلة التي أكرمكم الله سبحانه وتعالى بها، يجب عليكم القيام بالواجب تجاهها واستعمالها فيما يرضي الله عز وجل. فكلنا ذلك الرجل الذي سيقف بين يدي الله ويسأل عن زوجته، عن أولاده، عن كل هذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه وارضاه: أدبوهم، علموهم، وهذا لا يكون إلا بتعليمهم بكتاب والسنة. وهذا لا يمكن أن، أين ستجده إن لم تقم عليه الآن أنت وتضحي من أجله، وإن لم نتعاون عليه فأين سنجده؟ في مدرسة العلمنة، عبر وسائل الإعلام، في الشوارع؟ أنتم ترون ما تحتاج، لكن يجب أن تكون المسؤولية بين أعيننا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غدا سنقف بين يدي الله، وغدا قريب، غدا قريب، بماذا نريد أن نلقى الله عز وجل؟ أنريد أن نلقاه بصحائف يرضى بها عنا؟ كونوا قد أدينا واجباتنا قدر المستطاع وضحينا من أجل ذلك، فلا شك أن الغربة شديدة، وأن هذا يتطلب منا تضحيات كبيرة، لكن الأجر عند الله عظيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا وإياكم الاختلافات واتباع الهوى واتباع الشبهات، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى لما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما قبل أن نودعكم قول: لا بد يا إخوة الإسلام من الاعتناء بالطلب، لا بد، لأن بطلب العلم والتدرج فيه بهذا يمكن أن ننقذ أنفسنا وأن ننقذ وأن نكون وسيلة لإنقاذ أولادنا وبناتنا وأهلنا. ولا بد أن نضيع الوقت، فالوقت ثمين، الوقت ليس كما يقال هو كالذهب، أبدا، الوقت أغلى من الذهب، فإنك إن لم تشتري ذهبا اليوم ما ضيعت شيء، يمكن أن تشتريه بعد سنوات كن أغلى شيئا ما، لكن إذا ضاع يوم السبت الآن الذي هو 21 من شوال أو 22 من السنة 1443 فلن تلقاه، ستغيب شمسه بعد قليل ويقول لك السلام عليك يا عبد الله. الملتقى يوم لقاء الله فأشهد عليك بما عملت، ذهب، ذهبا بما عملت فيه من خير أو شر. فالعاقل لا يضيع الأوقات في القيل والقال، المسلم ما عنده وقت يضيعه، خاصة في هذا الزمان، وهذه المسؤولية العظيمة لوقاية أبنائنا وبناتنا. ولا بد من التعاون، هذا لا يمكن أن يأتي به شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة، والله إن لم نجعل، إن لم نتعاون فيما بيننا ويحفز بعضنا البعض ويشجع بعضنا البعض ويأخذ بعضنا البعض بأيدي إخوانه فلن نصل إلى شيء، فيد الله مع الجماعة. لا بد إخوة الإسلام، ولا بد من هذه الأمور عملا بوصية الإمام ربيع: سد باب الخلافات، كل ما سيأتيك بالفرقة وبالخلافات اتركه وراءك ووراء ظهرك. فما أوصى بهذه الوصية إلا لكي نعمل بها، وهو الخبير بما يشتت الجماعة وبما يفرقها، حفظه الله ومتع به. ولا بد لنا من توقير الكبار واحترام الصغار، هذا من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي وجهنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي كان الذي كان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. فالسلفية أقوال وأعمال واتباع، السلفية ليست نظرية أو هكذا كلام يلقى هكذا، إنما هي أعمال وجهد لا بد منه. فالقدوة بالفعل أكثر تأثيرا في الناس منها بالقول، فلا بد أن نكون قدوة لمن حولنا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج المبارك. ولا بد لنا كذلك أن نلزم غرز علمائنا الكبار، انظروا إلى كل هذه الوصايا للإمام الربيع، ربيع السنة، وللشيخ عبيد، وللشيخ الفوزان، واللحيان، وابن باز، وابن عتيمين، والشيخ مقبل، وهؤلاء الأئمة كلهم، انظروا إلى وصاياهم وتوجيهاتهم كيف هي، وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعدم ضياع الأوقات وعدم اتباع الطراهات وقيل وقالوا. كل هذا سنسأل عنه، كل صغيرة وكبيرة سنجدها في صحيفتنا يوم لقاء الله عز وجل. إما لنا وإما علينا وإما لا لنا ولا عينا، ضاع الوقت فيها. ولا بد كذلك الكبار نلزم غرزهم، وطلبتهم نستعين بهم ونستفيد منهم. خذ مثالا لك، هذا دكتور عرفات حفظه الله تعالى، انظر في موقعه كم من كتاب شرح في الفقه المالكي، في فقه الشافعية، وفي فقه الحنابلة، وفي الحديث كذلك، وفي العقيدة، وفي التوحيد. كم من كتب هي شرح. وانظر إلى موقع الشيخ عبد الله البخاري، كم هي الكتب التي شرح. والذي يريد نجاة نفسه من السلفيين ما عنده وقت يضيعه. لو أخذت فقط إرث الكبار ثلاثة، العلامة الألباني رحمة الله عليه، وابن باز، وابن عثيمين، إذا أردت أن تدرس ما ورثوه فبعض الإخوة هداهم الله إنما كانوا على الجادة، حسبوا أنك لن تأتي على هذا الإرث إلا بعد 20 سنة دراسة، ليس فقط السماع والقراءة العاضلة المطالعة، هذه لا، الدراسة. إرث هؤلاء الثلاثة 20 سنة أخي الإسلام.
يوميا متواصل.
فلا بد إخوة الإسلام، والعمر قصير والواجبات كثيرة والمسؤولية عظيمة والوقوف بين يدي الله قريب. فصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر الرجوع عندكم إن شاء الله. فأحببناكم قبل أن نراكم. والله لو استطعنا لزدناها. مش الحال، في مواعيد أخرى. بارك الله فيكم أحسن، ولكن إن شاء الله سنعود مع غنيمة كبيرة يحبها أخونا أبو عبد الرحمن، وهي كذلك تحب أخونا أبو عبد الرحمن.
جزا الله خيرا الشيخ عبد الرحمن حسن على ما قدم من درر ومن علم نافع مستقى من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح ومن آثار طيبة نثرها من بحثه من جنان بحثه. أسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه أجر ما تجشم من عناء السفر وما خطط أيامه ناويا به الاجتماع بأحبته وإخوانه. وإنا لنقول غير الكلامين ولو نعطى الخيار لما استغرقنا، ولكن لا خيار مع الزمان والأصح مع الأدان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبه على ما قدم وأن يفعل به والسامعين جميعا، وأن يديمنا به الدار وجميع الكون غيرها، أن يديمهم على أن تكون دور إشعاع التوحيد وسنة وعلم نافع، وأن يجعلها محطة تربية لطلبة العلم يتخرجون لحمل هذا العلم اتباعا لغرس العلماء الأكابر الذين يحملون هذا العلم ويجون عنه تأثير. إعادة المقيمين وتأمين الجاهلين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا ننسى إن شاء الله تعالى أن اللقاء سيتجدد بفضيلة الشيخ عبد الله الموفق الجفيري عبد الله الجفيري غدا في الساعة 7 مساء في توقيتنا هنا. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لأخينا الشيخ عبد الرحمن العودة مرات وكرات مع إخوته الطلبة وغيره من المشايخ الفضلاء، وأن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.